بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعاد الله علينا وعليكم هذا الشهر الفضيل باليمن والسعد والبركات. في الحديث الشريف عن ابن عباس حبر الأمة رضوان الله تعالى عليه قال: ركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظها الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نحن اليوم أيها الأحبة نعيش تحت وطأة سلطة المادة على حساب المسار المعنوي، لذلك خلف هذا الأمر الشيء الكثير من السلب على الكثير من مساراتنا التي نعيشها. من الحري بنا أن نقنن الأمور وأن نضع الأمور وفق نصابها، هذا كله إذا ما أردنا أن نبلغ الغاية وأن نصل إلى الهدف. أما إذا كان هذا لا يشغل مساحة من وجداننا، وقتها فلا ملامة إلا على من أراد الملامة على نفسه أو جرها إليها. هذه السلطة المادية الغاشمة كان بمقدورنا أن نكبح جموحها وأن نقتادها من خلال زمامها هي إلى حيث نريد، كما صنع الأوائل. الأوائل مرت بهم مراحل وفترات، كان للماديات سلطة طولة، ولكن روضوها، ذللوها، جعلوا منها مطية امتطوها كي يصلوا إلى أهدافهم السامية. لذلك في قراءة سريعة لتاريخ وصلنا عن حقب زمانية متراكمة الواحدة على التي سبقتها، نجد أن الشواهد في ذلك كثيرة، ولا يحتاج الباحث أن يبذل جهدا طويلا كي يستكشف ذلك الشيء. هذه المادة أيها الأحبة لم تعصف بمجتمع بعينه، بل استحوذت على الكثير من المجتمعات. خلا تلك المواقع من بعض المجتمعات التي استطاعت أن تتفلت من هذا الوضع، وهي تكاد تحسب أو تعد ولا يقاس عليها ما هو وراء ذلك. مما هو المترتب على هذا الوضع أيها الأحبة غياب الإبداع الديني الذي يبني الأمم والحضارات. فنحن نقرأ اليوم وبقراءة سريعة جدا جدا من خلال نظرة سريعة على سجل تولد من خلال حراك محسوب في عقود ماضية قد لا تتجاوز النصف قرن في مجموعها، أن النتاج لا يكاد يحسب بما كان قبل ذلك، رغم أن الظروف في صالح ما هو عليه اليوم لو أن الكثير التفت لتقديم ملاك الأهم على المهم في الكثير من المواطن. لكن مع شديد الأسف كانت المعادلة تأخذ الناس إلى الجانب الآخر للاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه، لذلك ظل الكثير وظل من ورائه كثيرون. نحن اليوم أيها الأحبة بناء على هذا، إذا ما أردنا أن نصحح مسار فلا زالت الدنيا في أيامها الأولى، ونشؤنا اليوم هو يملك من الأدوات والأجندة ما لم يكن قد تحصل عليه الجيل الذي سبقه. على أساس من هذا تكون المسؤولية أشد وطئاً على هذا الجيل. نحن لو رجعنا إلى الوراء وأخذنا من هذه القرية عينة نقيس عليها بقية المواقع من قرى وبلدات ومدن، سوف نجد أن هذا الأمر يأخذنا إلى حسابات ربما لا تخطر على البال. فنحن لو رجعنا إلى 10 سنوات قبل، يعني العقد الأول الذي نحن فيه اليوم، نقف على أواخر السنية، هذا العقد الزمني فيه الشيء الكثير المكتنز في داخل الكثير من أفرادنا. عندما ترجع إلى الوراء لتمسك بمنتج العقد الذي تقدم عليه تجد أن النسبة تتضاءل، وهكذا الأمر يأخذ في الانحسار حتى تصل إلى جفاف مدقع. بناء على هذا العذر والمعذرية لأبناء العقد السابق قبل 4 عقود تكون المندوحة كبيرة وواسعة، يدخل فيها من شئت. أما اليوم فمن الصعب والصعب جدا أن تجد مندوحة أو تبريرا لأحد عندما لا يستغل هذه الأجندة والآليات والأدوات التي وقعت في يده. بحساب بسيط أيها الأحبة في هذه القرية العزيزة، قبل 5 عقود من الزمن، يعني 50 سنة، كم كان هم أولئك الذين يحسنون القراءة والكتابة؟ وقبل 4 عقود كم هم أولئك الذين استطاعوا أن يتجاوزوا مرحلة الثانوية ليدخلوا الدراسات العليا؟ ثم بعد ذلك ضع عليها العقد الثالث، ستجد أن المساحة اختلفت والمعادلة انقلبت على رأسها. ستجد في العقد الثالث أن مجموعة من الثمار آن قطفها، أصبح في أوساطنا الدكاترة والأساتذة والمهندسون بحمد الله تعالى، وخلف هؤلاء أيضا طوابير ممن يشقون طريقهم للوصول إلى حيث استوت على الجودي. هذه هي الحقيقة التي ينبغي ألا نذهب بعيدا عن إرهاصاتها وإعداداتها، بل علينا أن نقترب منها، أن نندك فيها، أن نقدم ما هو المستطاع بأيدينا كي نصل إلى هدف رسم له. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا تنحرف البوصلة عن وجهتها التي وجهت لها عند الانطلاقة الأولى. أيها الأحبة، في المسار الذي أشرت إليه وهو غياب الإبداع الديني، واحد على مستوى التشريع يتمثل في تعدد المذاهب واختلاف الآراء والاجتهادات. كان الفضاء واسعا، كانت الصدور رحبة تستوعب كل وافد. أما اليوم مع شديد الأسف انقلب العدد على نفسه، حتى أصبحنا نبحث بالمجهر عن مساحة في عقلية هنا أو ذهنية هناك أو صدر يستوعب ما هو القادم. لذلك بدت الشطحات هنا وهناك، حتى دخلنا في صراع له بداية ولا ندري ما عسى أن تكون نهاية ذلك الصراع، ملتفتين إلى أن الخسارة كبيرة أو لم نكن كذلك. على كلا التقديرين لا أجد مبررا يشفع لهذا ولا يشفع لذاك. في تلك المرحلة تعددت المذاهب، تعددت الآراء، ألفت الكتب والموسوعات والمطولات، الرسائل، الشروح، التذييلات، فيها الكثير الكثير من الإثراء في الجانب العلمي والإبداع في غربلة الأدلة والخلوص إلى النتائج السامية والرفيعة. ثم بعد ذلك جاء الإبداع الأدبي. طبعا لن أطيل عليكم كثيرا، الشواهد تزدحم فيما لو أردت أن أسردها أو أن أقف عليها ولو في سلم سريع. لكن في كل قرن من الزمن كان هنالك أناس يتربعون على رأس قمة أو على قمة الهرم فيما هم يتحركون فيه. أما الإبداع الأدبي، هذا الإبداع له أبعاد ثلاثة أيها الأحبة. طبعا حتى لا أتجاوز النقطة الأولى، الأحساء الحبيبة كانت في يوم من الأيام تحتضن بين جنباتها جمع لا يستهان به من المجتهدين والعلماء المتقدمين، لهم نظرهم وآراءهم واجتهاداتهم، وهي اجتهادات محترمة في الأوساط العلمية الكبرى كما كان في السابق في النجف، والمراسلات بين أقطاب هذه المنطقة والأقطاب في النجف الأشرف تدلل على ما هو المدعى، والشواهد أكثر من أن تعد وتحصى، أسوق عليها شاهدا واحدا أو أشفعه بشاهد آخر. أخذ الشاهد الأول من القديم القديم، الشيخ محمد حسين أبو خمسين، هذا العالم الفيلسوف الفقيه الأديب المرجع، كانت له مراسلات مع أقطاب الحوزة النجفية كالسيد أبو تراب الخنساري وغيره. هؤلاء كانت بينهم مراسلات، وكان الترجيح بين الأطراف في النجف يتم بناء على ما يراه هذا الشيخ الجليل. أليس من حقنا أن نعتز بقاماتنا؟ أليس من حقنا أن نبعثر الأوراق من جديد لنعيد ترتيبها، لنقدمها شواهد صدق على ما هو المدعى؟ من هو المعذور وراء هذا التقصير الذي يقصم ظهورنا؟ ثم هنالك شخصية أخرى، وهو العم السيد محمد حسين القاضي رحمة الله تعالى عليه، وهو الآخر له مراسلات مع مراجع النجف في تلك الحقبة الزمنية تدلل على ما له من رفعة، بحيث يخاطب بالآية وبآية الله وبصاحب النظر الثاقب، وكلها موجودة ومدونة لكن تحتاج إلى بعثرة. الأمر الثاني أو المسرب الثاني أو المسار الثاني، الإبداع الأدبي في أبعاده الثلاثة، الأول النظم، الثاني السرد، الثالث النقد. في كل حراك علمي أو أدبي أو فني لابد أن نعمل مسار النقد. حتى في حياتنا في بيوتنا علينا أن نزرع في ذهنية أبنائنا هذه الخصيصة، خصيصة النقد. إذا بنيناها في عقول أبنائنا الصغار ومشت معهم في مسار الحياة سوف ترشد جميع الجوانب من حولهم. علينا أن نضع حجر أساس لذلك. ما هو هذا الحجر من الأساس؟ إنه الثقة بالنفس. أنا لا أجد واحدة من حالات التراجع في مسار إلا ويقف وراءها عدم الثقة في النفس. أيها الأحبة، الموقع الجغرافي قد يعطيك امتداد ويعطيك عمق إذا ما سبرت غوره التاريخي، كما أن موروثك هو الآخر إذا ما سبرت غوره يعطيك أيضا هذه الخاصية. أيها الأحبة، الإنسان المهزوم والمأزوم في داخله إنما تحصل له هذه الحالة لعدم وقوفه على العناصر التكاملية التي عاشها الأوائل فيما يحدث فيه تكاملا. وأما إذا التفتوا لهذه الحقيقة فإن الأمور سوف تختلف تماما. لذلك أنا أدعو الجميع، أنت أيها الطالب في المدرسة عليك أن تؤمن هذه الزاوية، زاوية الثقة في النفس. تحدث مع أبيك من خلالها، على الأب أن يتقبل هذا الوضع أيضا من خلاله. بالنسبة للبنت والأم أيضا الكلام عين الكلام. أنت في العمل انطلق من منطلقات الثقة في النفس كي تتقدم وتقدم وتصبح حالة الإنتاج أكثر جودة. في مسارك التعليمي، في كل مسار من مسار، حتى في علاقاتك، في تلك الاستراحة التي تتردد عليها وتقطع الكثير من العمر فيها، ربما فيما ينفع وهو ما نأمله، أو ما لا ينفع وهو ما لا نرغب في أن يكون، هو الحالة التي تحكم المسار. إذا كنت متقدما علميا خذ من هم حولك كي يتقدموا، كي تكون عنصرا فاعلا وشابا رساليا يبصر الحقيقة إلى الأمام. إذا كنت مبدعا في جانبك الأدبي أو الفني أيضا لا تكتفي أن تكون هذه الصفة كوسام حكري عليك، بل حاول أن تصنع من وسامك أكثر من وسام، والعقد المعلق على صدرك له أكثر من صورة وصورة ترتسم على صدور الآخرين. هنا يكون الإنسان ناجحا، وهنا الحياة تتطلع إلى عوامل النجاح التي تدفعها إلى الأمام. النظم في حياتنا له قيمته، وقد تقدم كثيرا، وفي هذه القرية الطيبة برز رمز من الرموز التي يفخر بها كل إنسان من أبناء هذا الوطن العزيز. السرد أيضا اليوم بات يأخذ ويشغل مساحة طيبة كبيرة، لكن في مسار النقد لازلنا نتهجى. أيها الأحبة، في العالم الغربي يقدمون النقد على الكثير من الحالات، نحن نقدم التكريم، والتكريم لا يقدم لنا كثيرا. أيها الأحبة، أنا لا أقول أسقط التكريم من مساحاتكم، ولكن أقول اجعلوا له المنزلة الثانية وقدموا النقد عليه. إذا جاءت التجربة ناجحة علينا أن لا نكتفي ونكرم، بل علينا أن ننقد التجربة ثم بعد ذلك نأتي بحالة التكريم. الغرب تقدموا علينا لأن عامل النقد له حركته الدؤوبة في وسط كل منتج، سواء كان علميا أو كان فنيا أو كان أدبيا أو. فعلينا أن نلتفت إلى هذه الجهة. أيها الأحبة، هنالك ثم إبداع من لون آخر وهو الفني الروحي. هذا تقدمه لنا كثير من المدارس في قوالب متعددة. نحن نسأل أين منتجنا الفني الروحي الذي نضارع به المسارات والأمم من حولنا؟ إننا فقراء أيها الأحبة في هذا الجانب. السبب في ذلك انغلاق الفتوى على نفسها، ويرفضها صرف النص في دلالته على من ينبغي أن يقام عليه. لذلك كممت الأفواه، لذلك عطل الكثير من الآليات التي لو أحسننا التعامل معها لقدمنا فنا راقيا نجتاح به المساحات من حولنا. مدرسة التصوف أيها الأحبة كان لها إسقاطاتها، وبالمناسبة التصوف لم تكن حركة محسوبة على طائفة كريمة بعينها، وإنما هي لها جذورها في كل الطوائف. الأخ سماحة الشيخ يحيى الراضي حفظه الله تعالى له بحث معمق ومركز، هو تقريبا عبارة عن رسالته في أو رسالة الماجستير التي قدمها في هذا الجانب تصوف الإسلام. بالنتيجة هذه المدرسة فيها التواشيح، التواشيح فن حضاري يتحرك بحركة القرون. أتباع المسار التصوفي في العالم الإسلامي اليوم هو أوسع المسارات، اقرأوا طرقهم توجهاتهم. نحن نتصور أننا نكتسح المساحات بفكر أهل البيت من خلال قراءاتنا الضيقة والنصوص المتخلفة المتحجرة، ليس نصوص أهل البيت، نصوص محمد وآل محمد، وإنما من قدم لنا هذه النصوص وفق قراءاته واستنتاجاته الشخصية. نحن ما نردده ونلوكه ونقدمه زادا لمجتمعاتنا هو عبارة عن موروث أهل البيت المشوه الذي شوهته الأقلام وأساءت له الألسن في أكثر من مكان ومكان. ولذلك لاحظوا عنهم عليهم الصلاة والسلام: لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. لكن من يقدم مدرسة أهل البيت كما أرادوها هم، لا كما يريدها زيد من الناس أو عمر من الناس. هم أرادوها أن تقدم سهلة مرنة لها القدرة في التثني مع المسارات من حولها. أهل البيت منفتحون، فلماذا نغلق الأبواب عليهم؟ إذا كنا ندعي أننا نسافر بفكرهم وطريقتهم وعطائهم وهديهم ومنهاجهم ورساليتهم، فعلينا أن نسقط المفهوم على المصداق. أما إذا فصلنا بين الاثنين نبقى في دائرة عالم التنظير الذي لا يقدم أكثر من حدود هذه الطاولة التي أمامنا. أما إذا شفعناه بالإسقاطات على مصادقه هنالك تستقر الأمور وتثبت وتتقدم المجتمعات. التواشيح والمقامات عند المسار الصوفي نحن في مسيس الحاجة لها. هناك محاولة للقراءة والمحاكاة لكنها مع شديد الأسف لا ترتقي، لا ترتقي. الرواديد الذين نعيشهم اليوم ما الذي يقدمونه؟ هل نستطيع نحن أن نغزو العالم من حولنا بناء على ما يقدم من هذا الزاد الرخيص أو المزايدة على أمور ثابتة مستقرة قبل ذلك؟ مع شديد الأسف لا في الأداء والحركة ولا في الصوت والأداء، وهذه كارثة ومصيبة قد لا نحسب لها حسابا اليوم، لكن عندما ندخل هذه الحالة والمرحلة في حساب النقد في القادم من الأيام سوف تتضح لنا الرؤية. سوف نجد أن ما أعرضنا عنه صفحا يوما من الأيام يكلفنا الكثير، يكلف أبناءنا. ينبغي أن نكون حريصين. بعض أحد يقول بالنتيجة أنا هذا محدوديتي وهذه قدرتي، لماذا لا يقوم فلان، لماذا لا يتكلم فلان، لماذا لا يفتي فلان، لماذا لا؟ يا حبيبي هذا لا يعفيك عن المسؤولية. عندما لا يفتي مرجع في قضية من القضايا، أو لا يعطي المفكر رأيا في قضية من القضايا، أو لا يتحرك مسؤول عن موقع في قضية من القضايا، لا يعفيك عن المسؤولية في أن تنهض فيما هو المقدور بالنسبة لك. أيها الأحبة، البعض منا تبهره الكثرة، والكثرة في الكثير مذمومة. علينا أن نعمد إلى الكيف ونغادر مساحة الكم. كم من كثير غث وكم من قليل فيه الكثير من الجودة. أيها الأحبة، أيها الشباب، لا تستصغروا أنفسكم، سيروا والله من وراءكم كما استفتحنا في أول الحديث. الذي يقدمك هو الله، إن حصل تأخير لأنك أخفقت في ترتيب المقدمات من الطبيعي الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه النتيجة، أنت أسأت الطريق. زين، الإبداع الفني العام كالهندسة المعمارية، قارن بين الأمس واليوم، مع وجود الأصول، مع وجود الآليات، النحت كم يشغل من مساحاتنا، كم يوجد لدينا معارض للنحت نقدم من خلالها هذا السمو الفني عند الإنسان الذي يعيش الفن في أرقى صوره. حضارة فارس وروما وما وراء ذلك، حضارة الشرق، ما الذي خلدها؟ خلدها فن النحت. النحت هذا الفن الجميل، أنت تقرأ حضارة طوت عليها القرون لكنها حاضرة شاخصة ثابتة مستقرة. لماذا؟ لأن الفن أخذ مساحته، لأن الفن خط خطوات لا يمكن أن تلغى في يوم من الأيام. الموسيقى الهادفة، الموسيقى الهادفة نضع عليها أكثر من خط تقاطعي. لماذا؟ من الذي دفعنا في هذا الاتجاه؟ هل يعي من دفعنا في هذا الاتجاه كم هي الخسائر الكبرى التي تحملناها؟ لا توجد لغة يجتمع عليها بنو البشر على حد سواء كاللغة المنتزعة من الإيقاع الموسيقي. قد يقول قائل: سيدنا أخو كافي بعد، وين بتروح ويانا؟ أقول لكم شيء، كلنا نمارس الموسيقى ونؤديها ولكننا لا نعترف بذلك. من يطرب لصوت العصافير عند الصباح فهو موسيقي من عيل العيار الثقيل. أصلا من لا يعيش حالة من التوجه والسمو والارتقاء عندما تطرق مسامعه نغمات من هنا أو هناك محسوبة الوتر في كل مكون من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يعرض هذه الروح المستقرة، الروح المستقرة في داخله على طبيب النفس ليضع يده على الخلل في داخلها أين يكمن. لماذا كانت دراسة الموسيقى تعتبر واحدة من المواضيع الفلسفية في يوم من الأيام في حواضر العلم الإسلامي في الصدور الأولى، بينما اليوم نحن نعيش في عام، والله يطلع لك بكرة واحد يقول لك: أوه سيدنا تو طالع من ليلة القدر ومدخلنا في هالدوامة هذه. حبيبي، ليلة القدر هو اللي قرد على الجوشن وما عنده تنغيم موسيقي، الناس يطلعون يسكون الباب عليه ولا يشلون يعني؟ ها، هل تخف روحك وتتعلق بعالم الملكوت عندما تقرأ دعاء كوميل الذي وضعه علي عليه السلام إلا بناء على جرس موسيقي يتماهى مع هذه الحالة التي أنت فيها؟ وهذا إحنا مشكلتنا، نتعالى على الحقائق حتى نلوي أعناق النصوص والأدلة. أنا لست في حوزة وفي مقام أن أطرح هذا الموضوع، ولكني ناشدتهم وأناشدهم، أقول لهم: الله الله في أبنائنا، الله الله حتى لا يخرجوا من دائرتكم، افتحوا المسار. خصوص والأدلة فيها مجال للعلاج. كنت طولنا في هذه النقطة. على كل حال، هنا تساؤلات عابرة: ما هو الفرق بين الأمس واليوم حيث الوحدة الزمنية هي 24 ساعة، نهار، ليل، ثم أسبوع، ثم شهر، ثم سنة ثم عقد، شو اللي تغير؟ واحد يقول لك والله النهار على يوم، سبحان الله توني دخلنا الشهر خلاص، ليش أول كانت الأمور تختلف ليش تختلف تمام؟ ما تغير شيء، أنت تغيرت، أنت حركت. ترى احنا أطول أعمارا ممن تقدمنا أكثر من الضعف. أجلس في بيتك وحسن، أنا لما أجي من المبرز إلى العمران اليوم ما يستغرق مني الوقت بين أكثر من ربع إلى ثلث ساعة، لكن جدي عندما كان يأتي إلى العمران يحتاج إلى ساعات. هذه في صالحي وليست في صالحه. بالأمس عندما يعمد جدي لزيارة الإمام الرضا عليه السلام يحتاج إلى 3 أشهر من عمره. أنا أروح أزور الإمام الرضا في يومين وأرجع. إنزين بقية 3 أشهر وين راحت؟ ها؟ هنا تختلف غربلة الأمور، تختلف من شخص إلى شخص آخر. زين، بعبارة أخرى أيها الأحبة، أين يكمن الخلل؟ هنا كن صرحاء مع أنفسنا. هل الخلل في الفرد، في وفيك؟ هنا الخلل، فعلا الخلل فينا كأفراد. وإذا كان، وإذا تنزلنا قلنا بعض الأفراد نعم، لكن هذا الفرد اللي هو سيد محمد رضا، الخلل الموجود فيه هل هو خلل تكويني فعلا لوجود إعاقة معينة هو لا يستطيع أن يقدم، أم لا والله سوء التقدير منه، سوء التقدير من سيد محمد رضا، ما استطاع أن يغربل هذه القوى الكامنة في داخله، لم يفجرها في داخله، لذلك لم يقدم شيئا، لم يقدم نتاجا. ومع شديد الأسف هذه تلحف الكثير من الأفراد في مجتمعاتنا. إنزين، إن لم يكن في الفرد أين؟ في المجتمع. المجتمع من هو؟ المجتمع هو عبارة عني وعنك وعن فلان وعن الآخر. زين، هذا المجتمع في وحدته عليه أن يراجع الكثير من حساباته. لا يمكن أن يكون جميع أفراد المجتمع يعيشون خلل، يكفي أن يكون في المجتمع شخص واحد يحمل حالة الخلل كي يتسرى ويتسع إلى المواقع الأخرى فيسقط المجتمع، عرش المجتمع يتداعى. لماذا؟ لأن القضية قضية مركب، وفي علم المنطق يقولون أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فهل نرضى لأنفسنا أن يسقط هذا المجتمع في مركبه بناء على وجود شخص لا ينسجم ولا يتناغم مع المكون الاجتماعي من حوله؟ علينا أن نتخطى هذه المرحلة، علينا أن نتقدم قليلا أيها الأحبة. لا ينبغي أن يعيق مسيرتنا شخص هنا أو شخص هناك لا يتفق معنا في طرع أو لا ينسجم معنا في عمل معين، علينا أن نتجاوز هذه الحالة. أنا أقول لشبابي لأحبائي لإخواني، عليكم ألا تستسلموا لأي عارض أو طارئ يعترض مسيرتكم للوهلة الأولى. نعم، التقطوا الأنفاس، أعدوا الأجندة، رتبوها، تجاوزوا هذا العائق، ستصلون. كل العظماء اعترضتهم الكثير من العقبات بالصبر، بالاستقامة، بالهدفية، بعدم الانحراف بالبوصلة عن توجهها، وصلوا إلى ما وصلوا إليه. السيد الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه إنما وصل إلى ما وصل إليه كشيخ المفسرين أو فيلسوف الشرق بناء على حالة الصبر والتحمل، لم يكن الطريق معبدا أمامه، وإنما كان فيه الكثير من العقبات. من العقبات مثلا أن يمنع عنه الراتب الحوزوي. وشنو يعني الدم؟ تصوروا أن يكون صاحب الميزان لا يستحق أن يصرف له الحق الشرعي، هل توقف صاحب الميزان؟ تصوروا أن صاحب الميزان يطرد من البيت الذي فيه، وهو بيت وقف مو ملك، لا لشيء إلا لوجود المعارض على أساس ينسجم ولا ينسجم في الفكر والتوجه. لكنه أينهم؟ من يذكرهم أصلا؟ من يستحضر أسماءهم فضلا عن عطاءاتهم؟ من الذي قدموه؟ لكن هذا هو الطبطبائي، وعلى هذا فقس. فحينئذ ما هو الفرق؟ قلنا بقي عندنا القسم الثالث، إن لم يكن الفرد ولا المجتمع، إذن من هو الرمز؟ في الزمن السابق كنا نتصور أن الرمزية لرجل الدين فقط، وهذا ما أخر مسيرتنا. أعطينا رجل الدين السلطة المطلقة، ملكناه رقابنا وأموالنا، ولو شئتم أقول ما هو أكثر من ذلك. لكن انظروا الضريبة التي يدفعها أبناؤنا اليوم، هل هي سهلة بسيطة أم ثقيلة ومكلفة؟ كن نلتفت لهذا الشيء أيها الأحبة. فالرمزية قد يكون فيها خلل. أعطينا القيادة في يوم من الأيام، اليوم الحمد لله القيادات في المجتمع التي تمسك مفاصله ليس فقط في حدود رجل الدين، بل أكثر من ذلك. لم يعد رجل الدين هو الركن الوحيد الذي تلتف من حوله بقية المحاور. اليوم في المجتمع قامات علمية، اليوم في المجتمع قامات أدبية، اليوم في المجتمع شباب لهم خطوات ثابتة في مسار انتشال المجتمع من الفقر والفاقة والبؤس والجهل والتخلف، ليسوا من صفوف رجال الدين. هؤلاء لا يمكن أن نضع عليهم خطين متقاطعين، لأنهم فقط وفقط لا يحملون هذا العنوان. لا حبيبي، الدنيا تغيرت كثيرا. الرمزية أيها الأحباء لها عناوينها الكثيرة. الرمزية الدينية، نحن لا نريد أن نسقط الرمزية الدينية، نريد أن نحافظ عليها، ولكن متى ما كانت الرمزية مندكة في وسط المجتمع، في وسط أبناء الأمة، متى ما كان رجل الدين يذيب نفسه لصالح المجتمع من حوله، نعم مرحبا برمزيته، وهو معزز ومكرم ومحفوظ المكان والمنزلة. أما إذا كان بناء رجل الدين أن يجعل من المجتمع شموعا يحرقها عند الحاجة كي يصل إلى هدفه في قضية هنا أو قضية هناك، فلا حبا ولا كرامة. رضي من رضي وأبى من أبى، خاسر شنو يعني؟ زين. الرمزية السياسية أيضا لها أثرها. والرمز السياسي ليس بالضرورة الحاكم، الرمز السياسي من يملك آلية قربلة الأحداث. احنا اليوم مخدوعين بناءنا ان احنا من نسمع نشرة اخبار وبرنامج تحليل والرأي والرأي الآخر وما ادري شنو، صرنا هنري كيسنجر، وصرنا ما ادري شنو. والسياسة مو هذه، السياسة دراسة، السياسة أسس. احنا لا والله، نشرة اخبار سمعها الصبح من البي بي سي لو غيرها، وقعدوا المغرب في مكان معين وتعال عاد شوف بناءك هذا في رجل على رجل معسل على صوب، وقاعد يتحكى بناه وزير الدولة الفلانية ورئيس وزراء الدولة الفلانية وما ادري شنو، يضحك على نفسه وبناء ان رمز على المجموعة من حوله، ولا بعضهم مصدقين هم، لا صبروا خلي يجي فلان يعطيكم راية. مين حتى يعطيك راية؟ هذا مو تكسير مجاديف مثل ما يقولون، هذه إثارة أستثيركم من خلالها حتى نتحفز، حتى نكثر من القراءة لأصحاب الاختصاص. وإذا استطعنا أن ندخل في الدورات علينا أن ندخلها كي ننمي القدرات في داخلي. أكثر من شيء يكمن في داخلك، أكثر من شيء يكمن أما حرك الأوراق. الرمزية الاجتماعية في يومنا الأول الرمز عمدة. اليوم ما فيك تقول الرمز عمدة، فيك تقول اليوم العمدة موظف، هو الشرطي سوى، وأكثر من ذي ما في. أمس العمدة أمير يحكم يأخذ يضرب كل شيء سوى، صح لو لا؟ إذن شن هي الرمزيات الاجتماعية عندنا اليوم؟ الرمزيات الاجتماعية اليوم هم أولئك الذين لهم أثر في المجتمع، هؤلاء نحترمهم جراء ما يقدمون، أما في الملف المالي أو في الملف الثقافي أو في الملف التعاوني أو وعد إلى الصبح. هؤلاء قامات، هؤلاء رموز، هؤلاء يحترمون. يعني من يعطي إضافة للمجتمع فهو رمز. زين، الرموز الثقافية اليوم كل يدعي الثقافة، صح لولا؟ وأنا أقول توجد لدينا شريحة مثقفة لا بأس بها، لكن لازلنا في صفوف في أحسن التقادير تشغل منطقة الوسط. نحن نطمح لما هو الأفضل، لا ينقصنا شيء أيها الأحبة، كل شيء بأيدينا، ولكن علينا أن نتحرك. من يسوس الموقف من هذه المحاور؟ أم الخامس وهي سلطة الشارع العام التي لها إسقاطها على أكثر من موقع؟ الشارع يكبل المرجع فلا يفتي، ويكبل الخطيب فلا يتحدث، ويكبل الأديب فلا ينضم فيما هو الغرض، ويكبل الناقد فلا يتجاوز الخطوط الحمر، وأمور تتسلسل كثيرة. سلطة الشارع العام أيها الأخوة، وهنا أساسات في المكون. واحد، المستويات العلمية، هل نحن في رضا عما نحن عليه؟ لنكن صرحاء مع أنفسنا. من خلال جامع الإمام الحسين كنت أنتدب الشباب، يا أيها الأخ الذي تحمل الشهادة الثانوية، التعليم العالي مفتح الأبواب أمامك، وإن كنت على وظيفة تقدم. أنت أيها الخريج لا تقف عند شهادتك الجامعية، اخطو خطوات للأمام. بالأمس كنت أتابع أحد البرامج لإحدى الجهات المعينة في أوروبا لإعداد الشخص للقيام بجزئية معينة في عالم العمل، يحتاج أن ينخرط في دورة لمدة 3 أشهر، لا تكفلها الدولة ولا جهة خيرية، وإنما تنفق عليها من مالك الخاص. تزاحمت عليها الأسماء حتى اضطروا للسحب عن طريق القرعة الإلكترونية. عندنا استعداد إحنا؟ عندنا استعداد؟ إحنا يقيمون دورات خيرية تبرعية ما حد يجي، دورات تثقيفية ما حد يطب، زواج جماعي 50 متزوج 100 متزوج، تعالوا يا خلق الله، هذا نفسي يبين لكم الوضع، هذا اجتماعي يبين لكم وضع، هذا اقتصادي يعطيكم خطة عمل حياة مستقبلية، هذا دين يبين لكم أحكام معينة تحتاجونها بعد واقعة والفجر الكذا. زين، من اللي يحضر عندك؟ مشكلة، واقعا مشكلة. زين، المستويات الفاعلة، خلونا المستوى العلمي، المستوى الفاعل، بعضهم خلاص أخذ الشهادة حط رجل على رجل، يكتفن يقدمونه فوق المنصة بالدكتور فلان، بالأستاذ فلان، مهندس فلان، آية الله فلان، حجة ما أدري منه فلان، آخر بعدين شنو؟ إيه حجة وما استفيد من عنده، ومهندس ما يستفيد من عند المجتمع إلا فيما يخدم الشأن الخاص، لا ما راح نتقدم أيها الأحبة. والطامة الكبرى تكون في السلوكيات، عاد إذا صار رجل دين وعنده حصيلة علمية والسلوك هابط، مع أهله، مع مجتمعه، مع الناس في المواقع الأخرى. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، خو الله ما قدم لنا أعلم العالمين ولا قدم لنا أشجع الشجعان، بل قدمه على أساس من المسار السلوكي في شخص النبي. كان النبي في الجاهلية الصادق الأمين يعبر عن قرآن، يجي يقول وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق هي الضريبة التي ينبغي أن تكون مؤمنة للكثير من المصالح. شمنع أن نحن نبتسم في وجه خلق الله؟ ليش معبسين؟ ليش دائما كل واحد من عندنا ما جاء يتحمل روحه حتى يتحمل الآخرين؟ ليش؟ ايش كثر تصرف لما تبتسم في وجه واحد؟ ايش كثر تصرف يعني؟ ايش كثر خسران انت يعني؟ بيسحبوا من رصيدك؟ ما راح يصير شيء يا حبيبي، انت باقي رصيدك في بنكك، في صندوقك، ما شيت في حاط ابتسام الخلق الله. زين، جانب التوازن ايها الاحبه بين الجانب العقلي والعاطفي شيء مهم، خصوصا عند الشباب. الشباب كثيرا ما يندفع وراء مسار العاطفة، ينزلون للشارع وفق المعطيات العاطفية، ينزعون ملابسه ويضرب راسه بناء على المسار العاطفي. بس لما تقعد معاه تقول له وماذا وراء بغداد، ما يعرف ماذا وراء بغداد، دي مصيبة. تقول له ليش طبرت مثلا، ما يفهم ليش طبر، ليش عزيت، ما يدري. حتى احيانا بكى على الامام الحسين، قل له ليش انت ايش صاير في الدنيا؟ قال والله الناس يبكون انا بعد لازم ابكي. لا حبيبي، البكاء على الامام الحسين حركه، غسيل من الداخل، ازرع فيه، حرك عقلك، اعرف انك من خلال قطرات تسكبها في مجالس الإمام الحسين عليه السلام أنت تغرس أكثر من شتلة وشتلة من حولك. ده الشيء المهم. فالتوازن شيء مهم بينهما، التوازن بين متطلبات الروح عند الإنسان والجسد، في تنازع بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح. أيضا علينا أن لا نغلب أحد الطرفين على الآخر، حالة التوازن. شوف القرآن كله أمة وسطة، ما أدري شنو جعلناكم، وكله وسط 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 وسط، هو عمود الارتكاز والتوازن. إذا نريد نخلص إلى نتيجة، راح أطوي بالسريع بالسريع. أمر مهم أيها الأحبة الرفق بالشباب، علينا أن لا نعنفهم، علينا أن لا ننفرهم، علينا أن لا نقطع الطرق أمامهم، علينا أن نذلل الصعاب، ما كان بمقدورنا أن نقدم فعلينا أن نقدم، ما احنا خاسرين، نزرع اليوم ونكسب بكرة، ذول امتدادنا الطبيعي، ما راح ندوم، هم ما راح يدومون، تجي أجيال بعدهم، الدنيا متى تخلص مو شغلنا، احنا شغلنا ايش نعمل للدنيا اليوم، ده المهم أيها الأحبة. زين، الرفق بالشباب الإيماني كما جاء في القرآن، القرآن شو يقول حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم، لذلك حبوك وتقربوا لك، وراح أضرب نماذج بالسريع إن شاء الله. ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن شنو كان النبي؟ جاءه أحد الأعراب سأل أين محمد؟ قال له بين يديك. هذا ارتعدت فرائصه، وصلت أخبار حسم المعركة مع قريش، والدنيا يعني بقولتنا نحن مقلوبة، وإذا محمد وجها لوجه، لا حماية لا خادم لا مدري شنو، بروحه جاء كذي. قال له أو أنت محمد؟ ما مصدق منصدم حقه، فقر الله أن ينصدم. المهم قال له إنما جئت لمحمد، هو يقول أنا جئت من شان هذا الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له تفضل. قال لا، لي حاجة وأنصرف. فما كان من النبي إلا أن طرح رداءه على الأرض وقال للأعرابي اجلس، ثم جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزائه. بسلوك بالتربية، ذي اللين، ذي الوداعة، ذي المحبة، ذي الألفة. تشوف شعار الدنيا شان صايرة. لا تقول له سماحة وشوف شو يصير في زين. على كل حال، فاعفوا عنهم إذا أذوك، اعفوا عنهم، اليد العليا خير من، واستغفر لهم، مو بس تعفو عن، استغفر لهم بعد، وشاورهم في الأمر، عطهم مساحة، لا تسقط حقوقهم. واحد أستاذ احترمه، واحد دكتور احترمه، لا لا دكتور ولا أستاذ، بس إنسان محترم نفسه، هذا احترمه، عطى مساحته، خله يعيش مناخه، خليه يقترب منك وتفجر في داخله. الشيء الكثير، أسوق لكم شاهد من العمران، شيخ عمران كلكم تعرفونه رحمة الله عليه، أحد أعلام المنطقة. هذا ذهب القضية بهالمساء، ذهب ليبيع التمر في الهفوف. زمن لما شنو لبالك اسطول ما ادري شنو؟ لا حبيبي، اسطول حمير اجلكم الله، يعني مو تريلات اليوم ولا القطار اللي فتحوه قبل فتره وجيزه، هو هذا كم حميره وعليه تمر رايح يبيعه. فباعه ثم عرج على بيت الشيخ ابي خمسين رحمه الله تعالى، فجلس عنده فقال له ما وراءك يا عمران؟ قال والله التمر حق اهلي بعته، القريشات عندي وانا بروح للذا، فزكاتكم اخذوها، يعني زكاه بعد ما صاير هو شيخ. دخل معه في حوار خفيف على خفيف، فقال له يا عمران انت ليس لك ان تسوس الحمير، وإنما من حقك أن تسوس البشر، فأدرس، خلك يمي وادرس وتعلم أصول الصنعة. بعد ذلك شوف صار شيخ عمران رحمة الله تعالى عليه، والشواهد كثيرة حتى منت زين. إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين مثلكم. الأمر الثاني، الثناء على مجاميع الشباب. إذا اجتمع مثل هذا المجتمع الطيب، ليس لك إلا أن تشكر له المنة والفضل عليك، وأنت اللي جيت حدث لك منة وفضل عليهم. أيها الواعظ، أيها المتحدث، أيها المتكلم، أيها المتقدم، أيها المادري شنو، أن يتيح لك الناس شطرا من أعمارهم يستعمعوك ويتحملوك، هذه نعمة كبرى، أشكر الله عليها، لا مجبرين عليك ولا هم يحزنون، صح ولا لا؟ زين. الثناء سمة بارزة عند العظماء، وفي طليعتهم النبي الأعظم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما الذي يقول النبي في الثناء عليكم أيها الشباب؟ يقول فضل الشاب العابد، فضل الشاب العابد الذي تعبد الله في صبا مراحل الأولى من العمر، على الشيخ الذي تعبد بعدما كبر سنه، كفضل المرسلين على سائر الناس. شكو من عظمة، شكو من عظمة. إيه يترك مباريات ما بيحضرها علشان أمر معين، وما أدري بيسوي عشان أمر معين. على كل حال، الرفق بالشباب في الهدي النبوي سمة واضحة بينة، حديث شريف إياكم والتعمق في الدين، فإن الله قد جعله سهلا فخذوا منه ما تطيقون. لا تحملون أنفسكم فوق ما تتحمل، لأنها راح تولد النفرة، راح تشردون في النهاية. خذ الدين برفق، ترى لا تنخدعون في واحد المحابس ما تقدر تحسبها في يده، حق اثنين في صبع واحد، ايش دعوة عاد؟ ولا ثلاث أربع سبحات، واحدة للخيرة، واحدة حق صلاة الليل، واحدة حق زيارة عاشوراء، واحدة حق ما أدري. لا حبيبي، ترى أنا ما جاي أهزأ بأحد، أنا أقول هذا واقع مرير موجود، هذا موجود، لكن هذا من باب شر البلية ما يضحك. لذلك البلية هي ضحكتم عليه، شو واضع ذبع. زين، نماذج شبابية رائعة على نحو السريع جدا جدا. مصعب بن عمير، حدث السن قيل 25 سنة قيل 28 سنة قيل أقل من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه عن نفسه لأهل المدينة كي يعلمهم القرآن. ما قال أشوف واحد من هالصحابة الكبار اللي ما أدري شلون دي تتعب على ما تطلع من حالك طبعا. زين، لا شباب. ليش شباب؟ لأن طاقة عنده قوية جبارة. زين، عتاب بن أسيد نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميرا على مكة. أول أمير نصب على مكة هو عتاب بن أسيد، عمره كم؟ 25 سنة، وقيل 22 سنة، قيل 22 سنة. شباب ذيله ولا ها؟ أسامة بن زيد، طبعا ذلك ما سامعين بالسالفة، مع أسامة بن زيد الكل عارف بعد. ليش؟ لعن الله من تخلى عن زين. عطني فلسفة الحدث، مو بس تلعن، اللعن لين تقول بس لين يتعب لسانك. عطني فلسفة اللعن شنو هي؟ متى يوظف اللعن؟ ما هو المستخلص من وراء اللعن؟ ده المهم، ده المهم. إنزين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسامة بن زيد 17 سنة قيل 18 سنة، أكثر من 18 ما عنده، يعني عارضة بعد ما تام. وقد عقد النبي له اللواء عندما أراد قتال الروم. من هم أولئك المدرج؟ ما هي من هي تلك الأسماء المدرجة تحت لواء هذا الرجل؟ كلكم تعرفونه بعد. ما الشمس ما تتغطب من خليوبه، واضحة كل كتب التاريخ تقول، صح لوله شاب وعاد أفضل من ما بنقول بعد الأول ثاني مصيبة ذي، نقول أفضل من مصعب وأفضل من عتاب وأفضل من أسامة علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي وضع بصمته في كل مفاصل الإسلام. نام على فراش النبي وهو شاب، قارع الأبطال من بدر، مرور بأحد، خندق، أحزاب، خيبر، و و و و وهو شاب. ده الإمام علي عليه السلام، وما كان بس شجاع سيف، ها، إمام البلغاء، سيد الفصحاء، كلامه حكمة، كلامه نور. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد قدمت لكم شيئا ما يليق بمقاماتكم الكريمة. أشكر لكم هذا الإصغاء، والحمد لله رب العالمين. تريده؟ كل اكتفوا بعد باللي صار.
السلام عليكم.
لا يمكن إلغاء التيار المتشدد، بل نقول من حقه أن يعيش، كما أن التيار المتشدد لن يستطيع أن يقضي على خط التنوير. لا ينبغي أن يحدث نفسه بمثل هذا، بل عليه أن يراجع نفسه. لو التفت الخط المتشدد والخط التنويري أنه يحمل رسالة، وأن الفضاء يستوعب هذا الطرف وذلك الطرف، وأن المساحة لا زالت مفتوحة وغير مشغولة بجميع مكوناتها، لما وصلنا إلى ما ذكره الأخ الأستاذ سعيد، وإنما نفوسنا ضاقت، قلوبنا أيضا، مشاعرنا تحجرت، حتى بتنا نصنع من كل من لا يتفق معنا عدوا. أنا لا أبرئ الخط التنويري من بعض الهفوات، وأنا إليهم أميل، كن معكم صريح، لكن هذا لا يعني أن لا يوجد خطأ عند التنويريين. مشكلة الخط التنويري ردة الفعل الغير المحسوبة. إعدادهم جيد، مرئياتهم راقية، لكنهم يجرجرون من حيث لا يشعرون فيحدثون ردة الفعل، وتكون في الكثير من الأحيان عنيفة. يدفعون ضريبتها هم أولا وبالذات، والمجتمع من ورائهم. أما الخط المتشدد فواضح أنه يخبط كتخديش العمياء في الظلام أو في النهار على حد سواء، ثم يشوف شمس موجودة لا موجودة. أقول للخط التنويري، لا تحتاجون لبذل المزيد، احتفظوا به وادخروه لتنمية الذوات، لأنها لم تصل بعد إلى ما هو المأمول. وسعوا من مساحة صدوركم واستوعبوا. أنا كنت أقول في مدرسة الإمام الصادق لشباب مدرسة الإمام الصادق في التويثير مرة من المرات، كنت أقول لهم إذا كان رجل الدين لا يستطيع أن يستوعبكم بعباءته فاستوعبوه بعباءته. أنتم أيها التنويريون إذا كان المتشدد ليست له القدرة على أن يستوعبكم، يفترض أن تكون لديكم القدرة في أن تستوعبوه. المتشدد أو التقليدي إما أن يكون هو بناء على تراكم جهل، وهذا مسار منهم، مسار آخر طرد وراء العاطفة الجوفة، وهذا مسار ثاني، أو متعلم على سبيل النجاة لكن لا تربط الجرباء حول صحيحة، خوفي على تلك الصحيحة تجرب. هم هذا موجود، وما يصير نخلطهم ذول الثلاثة ونخليهم كبسة لحم ودجاج وما أدري شنو في أبوك صينية واحدة، أخو ما يصير. وزعهم في كناتين وتعامل وياهم واحد من، راح تشوف فرق كبير وراح ننجح إن شاء الله. من ذلك لن أقول على أن يجتهد الجميع حتى يكون لكل واحد منهم فتوى شخصية، فيكون هو من قبيل التهرب من الجواب. أنا أعود لنفس المنطق الذي تكلمت مع الأخ الأستاذ سعيد، نفس الكلام للمهندس أقول. أنا فقط لكوني أعيش حالة قرب كبير جدا جدا من أصحاب التنوير، طبعا هم يعتبرون التنوير بعضهم مسبة ذي وشتمة، لا حبيبي، أئمة التنوير بين أبناء البشرية هم عبارة عن محمد وآل محمد. يخرجهم من الظلمات إلى وين؟ إلى النور. وهذا التنوير تنوير جنوي، يعني تنوير يعني نجدد خطابنا، تنوير يعني نستخدم آليات جديدة لإسعاد المجتمع، للارتقاء بالمجتمع. تنوير يعني أن نقدم المفردة العلمية والفنية والأدبية في قالب يتقبل من الشارع العام من حولنا. من هو اللي عنده المشكلة؟ المشكلة عند الآخر، وما فيك أنت تجبر بعده وما دام وعيش هذه الحالة. بس إحنا علينا مسؤولية نوصل رسالتنا ولا نجعل منهم حواجز يعترضون مسيرتنا. الحمد لله اليوم مساحات موجودة في أن تقدم الفكر كما ترى، في أن الوسائط كثيرة، يعني ما عادت مثل الأول. يا تتكلم مثل ما أحب ولا ما تقرأ عندي السنة الجاية، شملت السالفة، خلصت الحين، خلصت. ما تبيني أقرأ عندك؟ أنا في بيتي أفتح لي قناة في اليوتيوب وأتكلم وبين وجهات نظري، الناس راح تسمع لي. اليوم 5 أنفار، بكرة 10، بكرة 100، صار من حولي جماعة، صرنا نتحرك بهدينا وتوجهنا صح لولا. وأنا أقول شيء بعد أهمس فيه وذن كل متنور، أقول له شوف، إذا بناءك أنك الصبح في الليل تلقي لك كلمة والصبح كل التوجه العام من حولك، أنت واهم. النبي 23 سنة والسماء معه والملائكة معه و و و و و وفي النهاية أفإن قتل أفإن مات أو قتل انقلبت سوينا. وحسن أنا في عندنا موقع إحنا حق جامع الإمام الحسين، جامع الإمام الحسين له موقع ظهر.com، ما أدري وش بقى يا من علي. بالنتيجة في الموقع أنا أتذكر قبل يمكن 2 سنين تعرضت لمفهوم الحداثة والتنوير وما بعد الحداثة والعلمنة بكلام طويل عريض، فأنا أدعو الأحبة أن يرجعوا هناك إلى هذه الحالة. طبعا هم داخلهم لما نقول تنوير يعني راح نقلب الطاولة وراح نتخلى عن مساراتنا وثوابتنا، لا حبيبي، احنا نريد أن نتمسك بالثوابت أكثر من أصحاب الخط التقليدي ولكن في ثوب جديد. السلام.
صار أكثر من وأغلبت قائمين على البرامج ما فيكم شباب. لو توجيه بسيط لحد القائمة هذه
وبالنسبة لما يتعلق إلى جامع الإمام الحسين فهناك خصوصيات بعد ما نقدر إحنا نكشف الغطاء عن كل شيء. طبعا الجامع له خصوصياته قد أنت تقرأ الظاهر أما الواقع والباطن هذه خصوصيات بعد ما تصور في مجال إن إحنا نتكلم فيها وندخل فيها. بس في أكثر من رسالة يؤديها الجامع ونعم عنده رسالة راسم حدود ويصل إلى كثير من الأهداف اللي هو يرسمها. ونتصور من خلال قراءتنا الميزانية في السنة الماضية كانت رسالة قوية جدا والكل فهمها. يعني ما تصور يوم من الأيام مسجد استطاع أن يجمع للفقراء أرقام بالملايين إلا جامع الإمام الحسين. هذه ما جاءت من فراغ، يعني جاءت من خلال مو من سالفة ريال حطة ومن ريالين حطها، وإنما جاءت بناء على يوم من شهدنا هذا. لكن خمة خصوصية، لكن شفنا مساء أحسن الصوت صح؟ زين. لكن أنا أقول شيء وأهمس في أذن كل من يتبنى مثل هذا الطرح، شفنا مساء أفضل الصوت. وش بقول؟ في الثمانينات الهجرية يجون الشباب مالين أرامكو لهم يشغلون طريقة يشكلون الطليعة ذاك اليوم، يقول لك إحنا بس ملينا من هالملالي فجينا العشرة وهالعالم وما في نتيجة. أنا كنت أقول لهم في الثمانينات الميلادية، كنت أقول لهم يا شباب أنتوا الواحد كل منكم موظف، ليه تجون حق هذا صاحب الحسنية الولي اللي هو يبي الناس يجتمعون وما يجتمعون إلا على صوت حلو نهام ولو قصص الأنبياء اللي وضعها الوضاعون؟ هذا اللي يجذب الناس ذاك اليوم ما عندهم اللي عندك اليوم في يدك. هذا ممثلهم وهذا مغنيهم وهذا قارئهم وهذا لطامهم وهذا مفكرهم وهذا سياسيهم وهذا كل شيء في الدنيا، فيجون وياه. زين، قلت لهم يا شباب انتم من 500 ريال ذاك اليوم الارض قيمتها في المبرز تتراوح بين 20 الى 30 الف ريال في مثل النزهه وغيرها، هذا قيمتها. يا شباب خلوا شيابنا في حسنياتهم مستقرين وخلوا نكسب رضاهم الله يعطيهم العافية، قوموا بدورهم، خلونا نبني لنا حسينية شبابية بمستوى الأحسان. من يجي واحد من القرى الشرقية يعتبر حسنيته، ومن يجي مبرزي يعتبر حسنيته، ونجتمع على هذا القلب حتى في مراسمنا سواء كانت أفراح أو حزن أو 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 أو. وقلت لهم عندنا نموذج راقي ضربه الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه. الشهيد المطهري وكان عنده مسجد يتحرك فيه في قم ضايقه، طلع طهران ما راح في مسجد وحسينية. ليش؟ لأنه لا يريد أن يجرب المجرب على النظرية المطروحة اليوم. زين، وين راح؟ راح لأحد التجار، قال له أنت عندك مستودعات طريق طهران كرج، أريدك أنا تعطيني بس أحد المستودعات أيام العشرة، تعطيني إياه. قال له أي ما عندك مشكلة، أعطاه إياه. عشرة فرغ له مثل ما يسوون المسيحية الحين كنائس يعطونها الناس في بعض المناطق اللي راحوا أوروبا وأمريكا. المهم مولانا أعطاه إياه، صار يستقطب الشرائح المثقفة، يطلعون له من قم 135 كيلو عشان يحضرون المجلس ماله محاضرته. اليوم تسمعون انتم حسينية يسمون حسينية ارشاد ولا ما تسمعون؟ معروفة ذي بعد. اليوم ألحقت بها أكاديمية تخرج رجالات السلك الدبلوماسي عند الجهة المعلومة، تدرون؟ فاحنا اذا نريد فعلا نتحرك ما اجي الى مسجد واقول والله لان الناس اجتمعت في هالليالي او الحسينيه لان الناس اجتمعت في محرم اخر، خلي يصير عندك ابداع وخلاقيه، خلي يصير عندك موقع مستقل وتحرك على اساس. من انا معك في أن توسع الدائرة، أن يجدد النشاط، لكن بعض الأماكن لها محسوبياتها، ما فيك أنت تزيد عليها شيء. فإذا أنت تريد كون تحدث لك موقعك الخاص اللي أنت مسؤول عن في إيجابه وسلبه.
في ختام هذه الأمسية الجميلة لا يسعني إلا أشكر سماحة السيد على هذه المحاضرة، وأشكركم أنتم أيها الأحبة على استجابة الدعوة والمشاركة.